نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 88 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، دار الحديث في مجالس سابقة إلى أن بلغ بنا إلى ما يتعلق بالإيمان بالبعث في مسألة النفخ في الصور. والنفخ في الصور جاء في الصحيحين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا موسى آخذ لعله، فإذا أنا بموسى انظر هذا عند بموسى النسخة الجديدة بموسى ولعل هذا هو الصحيح، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصاعقة الطور. وفي الحديث الآخر: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهنا إشكال، وسببه ماذا؟ أنه دخل على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، بيان ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وجاء في بعض الرواه أو الروايات فروى الحديث هكذا: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وفي لفظ آخر: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وجه الإشكال أنه في أول الحديث قال: يصعقون يوم القيامة، فهذا الصعق يكون متى؟ يوم القيامة. وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور ووقفوا للحساب، وفي آخر الحديث قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، يدل على بدء الخروج من القبور حيث تنشق عنه صلى الله عليه وسلم الأرض، ولم يقف الناس بعد للحساب، فيفسد المعنى بذلك، لأن انشقاق الأرض قبل الموقف والصعق، والصعق في الموقف. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواه بإدخال حديث في حديث. وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، وليس فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وإنما وهم بعض الرواه. وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواه، فإنه روى في آخر الحديث: لا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وجه الإشكال أنه في آخر الحديث استثنى أو استثني من صاعقة يوم القيامة، لأن أول الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة، ثم قال في آخره: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، فاستثني من صاعقة يوم القيامة. والذين استثناهم الله عز وجل من صاعقة النفخة لا من صاعقة يوم القيامة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا متى؟ قبل القيامة ولا في يوم القيامة؟
قبل
قبل الوقوف. ولم يقع هذا الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة، فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة الزمر والنمل هو صعق تخريب العالم، وسببه النفخ في الصور والفزع. والمستثنى قيل ملك الموت وثلاثة ملائكة معه. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة، حيث اشتبه عليه أن هذه الصعقة يعني يوم القيامة هي صعقة النفخة. فالمعنى الصحيح أن الصعق يوم القيامة لتجلي الله تبارك وتعالى، والتجلي معناه ماذا؟ ها؟ الظهور، وليس المجيء ونحو ذلك كما يقول هشام البيلي. فالتجلي يعني تجلى، يعني ظهر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. قيل أنه سبحانه تجلى لموسى بمقدار الخنصر فدك الجبل، لأن الناس في الدنيا يستحيل عليهم رؤية الله أم لا يقدرون عليها؟
لا يقدرون عليها.
وما قاله بعض الفضلاء من أهل العلم أنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يرى في الدنيا، هذا يعني الكلام غير منضبط. المستحيل ما هو؟ الشيء الذي لا يقع، وأما الرؤية تقع، لكن غاية ما يكون أنهم في الدنيا لا يقدرون على الرؤية. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا. لا كما يقول الزمخشري أن لن حرف نفي أبدي، وأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا باطل. وإنما هذا مدة الدنيا، حال اليقظة لا يمكن لأحد أبدا أن يرى ربه جل وعلا، لا لاستحالة ذلك وإنما لعدم القدرة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولذلك كان القول الراجح في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج أنه رآه ولا ما رآه؟ أنه لم يره بعينه رأسه، لأنه لا لاستحالة ذلك وإنما لعدم القدرة على ذلك في حياة الدنيا. ولذلك فإن الله جل وعلا ينشئ يوم القيامة، ينشئ العباد في هيئة يستطيعون أن يروا ربه، فطولهم 60 ذراعا في السماء. أما في الدنيا فلا يمكن ذلك إلا في حالة ماذا؟ ها؟ في حال النوم، كما في حديث افتصام الملأ الأعلى: إني نعست فرأيت ربي. الحديث. والجهمية من فرط جهلهم وغلوهم في النفي نفوا الرؤيا في النوم وفي اليقظة. قال الله: لا يرى لا يقظة ولا منام، وهذا باطل. وقول السنة والجماعة إن الله يرى في الدنيا في المنام، أما في اليقظة فلا يمكن. وقال قوم آخرون في الرؤيا، وهم الصوفية ومن الشيعة أيضا أظن، قالوا إن الله يأتي يوم القيامة يركب جملا أو قيل حمارا يوم عرفة، يراه العباد، يصافح العباد والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فقوم غالوا في الرؤيا وقوم جفوا، وأهل السنة توسطوا فقال الله لا يرى في الدنيا لعدم القدرة على ذلك، ويرى يوم القيامة. فالمعنى الصحيح أن الصاعقة يوم القيامة لتجلي الله لعباده سبحانه. إذا جاء لفصل القضاء، وموسى عليه الصلاة والسلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصاعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صاعقة هذا التجلي عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. وأما قوله: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، فلا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث. وكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصاعقة يوم الطور؟ وممن نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير، نبهوا على هذا الوهم من الرواة. والصعق نوعان: الأول صعق البعث، وسببه هو النفخ في الصور ووقته يوم القيامة، والثاني صعق التجلي وسببه تجلي الله وظهوره سبحانه وتعالى للخلائق ووقته في موقف يوم القيامة. والنفخ في الصور نفختان على الصحيح من قول العلماء، وبعضهم قال ثلاث نفخات، ومن انتصر لذلك الشيخ العلامة سماحة المفتي صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال هم ثلاث نفخات على ما جاء في سورة النمل: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. والصواب والله أعلم أنهما نفختان، وأن نفخة الفزع نفخة طويلة، أو الصعق نفخة طويلة أولها فزع وآخرها موت، وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث كعلى ما جاء في سورة الزمر. وأما حديث إسماعيل بن رافع الذي فيه ثلاث نفخات فإنه وأما الحديث الذي فيه ثلاث نفخات ففيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كما قال العلماء. انظر إسماعيل بن رافع في تقريب ماذا؟
نفخة الصور نفختان على الصحيح، وقال بعضهم ثلاث نفخات.
أيوة.
نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة
المفروض
البعث.
لا البعث. كتبنا الموت. نعم. الصواب البعث اللي عند الموت يصح. نعم. فجمع العلماء بين في سورة الزمر كم نفخة؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى ليس ثالثة أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفختان. وفي زائدة ثالثة في النمل وهي نفخة الفزع. الآية ما هي؟ ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فالصواب أنها نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صعق، ينفخ إسرافيل فيفزع الناس فزعا عظيما ثم يصعقون يعني يموتون. فنفخ نعم
إسماعيل
بن رافع ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض. فقط إسماعيل بن رافع من نسبته ماذا؟
إسماعيل بن رافع بن عويمر، ويقال ابن أبي عويمر الأنصاري، ويقال المزني مولاهم أبو رافع القاص.
قاص
القاص نعم. المدني الحجازي نزيل البصرة.
غالبا القصاص يكون عندهم ضعف في العلم، لذلك حذر العلماء من الاستماع إليهم. قصاص قصاصين وما أكثرهم الآن. نعم. ويأتي في آخر الزمان يقل العلماء ويكثر القصاصون كما جاء في بعض الآثار. نعم.
نزيل البصرة أخو إسحاق بن رافع ضعيف الحفظ.
إسحاق بن أخوه ماذا فيه؟ إسحاق بن رافع. فأولها نفخة الفزع ويتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه، ويسير الله جل وعلا الجبال وترتج الأرض بأهلها رجا، وتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج، وتميد الأرض بالناس على ظهرها، وتذهل المراضع، وتضع الحوامل حملها، وتشيب الولدان، وتثور الشياطين هاربين من الفزع، حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة وتضربها في وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين فينادي بعضهم بعضا. وذلك قول الله تعالى: يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وتتصدع الأرض، وتكون السماء كالمهل، فيرى الناس أمرا عظيما، وهو المشار إليه. لعل هذا عندك هو لو هي وهي. فيرى الناس أمرا عظيما لعله لعل يرجع إلى الأمر العظيم أو النفخة، فيكون هي المشار إليها بقوله: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ومرد. وقوله: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. آية النمل. قيل المستثنى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل غير ذلك، وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة، ثم يكون آخرها صعقا، يكون آخرها صعقا وموتا، وفيها هلاك كل شيء كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد فسر الصعق بالموت. والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور، وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها، كقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقوله سبحانه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقوله جل وعلا: واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. قال المفسرون: المنادي إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. والمكان القريب صخرة بيت المقدس، وبين النفختين 40. وهذا العرض يوم القيامة عرض أنواع من العرض: عرض أعمال أو صحف، وعرض الناس على جهنم، وعرض جهنم على الناس، وعرض على الله عز وجل. وقد يعرض العمل مع الصحيفة وقراءة الكتاب. وأما الصراط فهو لغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراطي إذا عوج الموارد مستقيما. وشرعا جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون. والأدلة على إثباته كثيرة، منها قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وفي الحديث الذي رواه البيهقي عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع الله جل وعلا الناس يوم القيامة إلى أن قال: ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. وهذا الحديث يعني متنازع في ثبوته وضعفه.
الحديث الذي رواه محمد بن نصر ليس البهقي،
هذا في النسخة الجديدة.
نعم،
لعل هذا الأنسب، لأنه في الحاشية كتب: أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة. عندكم فوق محمد بن نصر؟
نعم.
ما أخرجه البيهقي؟ وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها يعني وصف الصراط بأنه حد من السيف ودق من الشعر، تكلم فيه العلماء منهم القرطبي في التذكرة وغيره من العلم، وهل هو ثابت أم لا. حتى ولو كان طريق على متن جهنم وحولها خطاطيف كشوك السعدان وهو مظلم حالك الظلام، كيف يمر الإنسان على هذا إلا من وفقه الله؟ قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يقع مرة ويقوم مرة، ومنهم من تخطفه الخطاطيف فتلقي به في نار جهنم والعياذ بالله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: في جهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك. وهذا عند الإمام أحمد، لكن فيه ابن لهيعة، ولم يروي عنه أحد من العبادلة الثلاثة، هو ضعيف، لكن له شواهد عند مسلم: الكلاليب والحسك، هذا موجود في الصحيح. في بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 3000 سنة، الله أعلم بذلك. وصفته قال العلماء إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأحر من الجمر. جاء هذا في أحاديث، وقد أنكر بعض الطوائف الصراط منهم المعتزلة، قال: ليس هناك صراط حسي. وقال المراد بالصراط الصراط المعنوي، فأهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف، وأنكره بعض المعتزلة منهم عبد الجبار المعتزلي وكثير من أصحابه ومن أتباعه قالوا ليس هناك صراط حسي، وقال المراد بالصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله جل وعلا فهدوهم إلى صراط الجحيم. وشبهات في ذلك أنهم قالوا إنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة. انظر كيف يتلاعب بهم الشيطان، يقول يوم القيامة هذه الدار دار مستقر ونعيم، لكن هذا قبل دخول الجنة، هذا قبل الدخول، ويقع الناس في هول عظيم يوم القيامة. فيقال لهؤلاء هذا تأويل باطل، ويجب حمل النصوص على حقائقها. الأصل في النصوص أنها تحمل على ظاهرها ويعمل بهذا الظاهر، أما أنه لا بد من تأويلها. الأصل الظاهر، ولذلك لما جاءت بعض الأحاديث ظاهرها منافي لأصول أهل السنة كحديث حتى ولو كانت في البخاري فإنها ترد، أو يعني يقال عنها إنها شاذة، مثل ماذا؟ ثم ينشئ الله للنار خلقا آخر، هذا لا يتناسب مع عدل الله جل وعلا. كذلك في الأحكام حديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا مخالف لما اتفق عليه العلماء أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، فكيف يقال إنه نكح وهو محرم؟ هذا عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن رده أبو رافع وقال بل نكحها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وأيهما أعلم، أبو رافع ابن عباس؟ معلوم أن ابن عباس أعلم، لكن في هذه الواقعة أبو رافع أعلم، لأنه كان الرسول بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن الإنسان يكون أعلم من العالم في مسألة أنه أعلم على وجه الإطلاق، لا ليس لأس. أو التلميذ قد يكون أعلم من شيخه بمسألة، ليس معناه أنه يقدم عليه أو يفضل عليه على وجه الجملة، لكن يستفاد منه في هذه المسألة، أما باقي المسائل فشيخه الذي يؤخذ منه العلم. ويقال لهؤلاء يعني بمنطقهم الفاسد، الرد على منطقهم الفاسد، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في الهواء والوقوف في الهواء. قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. ولذلك أهل السنة يقولون ماذا؟ الله على ما يشاء قدير، أما الله على كل شيء قدير؟
على كل شيء،
على كل شيء قدير. فالقدرة متعلقة بالموجود أم حتى بالمستحيل؟ حتى بالمستحيل الذي لا يقع. قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا. فالعلم والقدرة متعلقان بما يقع، وما لا يقع خلافا للمبتدعة. فالقدرية قال العلم متعلق به بالمشيئة، الله جل وعلا لا يعلم إلا بعد وقوع الأشياء إذا شاء وأوقعها. وقالوا إن الأمر أنف، وأولئك كفرهم أهل السنة والجماعة، منهم عبد الله بن عمر كفرهم، قال لا يقبل عملهم، كما في حديث الإمام مسلم، حديث جبرائيل، حديث ابن الخطاب الذي فتح به مسلم صحيحه. فقدرة الله جل وعلا صالحة ومتعلقة بكل شيء وليس بالمشيئة. والمراد بالورود في قوله وإن منكم إلا واردها في أصح قول العلماء المرور على الصراط، وقال بعضهم دخول جهنم، والصواب الأول وأنه المرور على الصراط. وهل هناك صراط آخر؟ معنى الوقت. قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة في أحوال الموت ومن الآخرة، هذا الكتاب طيب لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع. قال أعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم يجيزون عليه إلا من دخل أو يجيزون عليه إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار. فإذا خلص أو خلص من هذا الصراط الأكبر المذكور ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط منها من أو بقته ذنوبه وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه. والصراط الثاني يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قال القرطبي رحمه الله: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة. المراد بالورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. انظر كلام ابن كثير في حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قولين: الأول أن المراد به دخول النار، وهذا قول ابن عباس وجماعة كما حكاه الطبري، وستدلوا بأدلة منها: الأول قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، بعد قوله: وإن منكم إلا واردها. فالتعبير بالإنجاء بعد الورود دليل على أنهم دخلوا النار لكنهم نجوا. كلام قوي ولا لا؟ فيه قوة، لا سيما أنه قول ابن عباس. وأجيب بأن التعبير بالإنجاء لا يستلزم إحاطة العذاب الشخص، بل يكفي في ذلك انعقاد أسبابه ولو لم يهلك، كما في قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. هل عذب هود؟ ما عذب. وقوله سبحانه: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقوله: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن عذاب قد أصابهم، ولكن أصاب غيرهم. الدليل الثاني قالوا: الورود في اللغة يستلزم الدخول. والجواب يرد ذلك الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. أي شجرة؟ ها؟ الرضوان، بيعة الرضوان كانت تحت الشجرة. لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. قالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله بل تستلزم العقاب الشديد. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. نستدل بذلك على أن الورود هو الدخول. وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى دخول النار ورودا. وأجيب أن هذه الآيات في الكفار ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهم، لأن دخول النار على نوعين: من أحاطت به العذاب وصلي فيها والعياذ بالله فهذا في حق من؟ الكافر. أما المسلم والمؤمن إذا دخلها فإنه لا يصلى فيها، وإنما يعني يعذب على قدر ذنبه بعدل الله جل وعلا وحكمته، ثم يخرج إلى الجنة بعدما ينقى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: كان على ربك حتما مقضية، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد:
وهذا الواجب هل هو كقول المعتزلة يجب على الله أما أنه أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى؟ أوجبه الله على نفسه، لا كما يقول المعتزلة بالوجوب على الله أنه يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، هذا باطل. وهذا كما جاء في الحديث: وحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلماء: هذا استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، لا حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما هو استحقاق كتبه الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لم يلزمه بذلك أحد جل وعلا، فهو المحبوب لذاته والمحبوب لصفاته والمحبوب لأفعاله وتقديره، فله الحب كله وله الحمد كله وله الشكر كله جل وعلا. نعم.
قال مجاهد: حتما، قال قضاء، وكذا قال ابن جريج.
يعني قضاء حتما مقضية، يعني قضاء مقضية. فالدليل الثالث استدل بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وباقي الآيات: فسمى دخول النار ورودا. وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار، ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهم، ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورود. انتهى الوقت. طيب نقف عند الدليل الثالث استدل بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وفقنا الله إياكم.
كثير في الآية التي بعدها يرجح أن المرور، قال: إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين، يعني يرجح أن هذا مرور
فقط. هذا
الكلام كثير،
ها؟
كلام كثير
لا لكن نعرف قلب كثير لو نأخذ الكلام كله.
قال رحمه الله: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان.
طبعا أنت تلزن محقق قول ابن كثير وما أحتاج إلى وقت، انظر هو أخذ ابن كثير. نعم. حتى ولو قال هذا الحافظ فالمحققون من العلم على أن الورود هو المرور على الصراط، هذا هو الصواب والصحيح، لكن الإنسان لا يبدع ولا يضلل من قال بالقول الآخر، ما في حكاية هذه الأقوال حتى ولو كانت ضعيفة، أن الإنسان لا يبدع أحدا ولا يضلل أحدا، ويفهم أن المسألة فيها أقوال فيتعلم العلم ويكون رصين ومتين فيه، لأنه كلما أحد خالف يقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، هذا يدل على الجهل وقلة العلم وعدم التبحر فيه والبحث فيه. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 88 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دار الحديث في مجالس سابقة إلى أن بلغ بنا إلى ما يتعلق بالإيمان بالبعث في مسألة النفخ في الصور. والنفخ في الصور جاء في الصحيحين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا موسى آخذ لعله، فإذا أنا بموسى انظر هذا عنده بموسى نسخة جديدة بموسى ولعل هذا هو الصحيح، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصاعقة الطور. وفي الحديث الآخر: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهنا إشكال، وسببه ماذا؟ أنه دخل على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، بيان ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وجاء في بعض الرواه أو الروايات فروى الحديث هكذا: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وفي لفظ آخر: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وجه الإشكال أنه في أول الحديث قال: يصعقون يوم القيامة، فهذا الصعق يكون متى؟ يوم القيامة. وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور ووقفوا للحساب، وفي آخر الحديث قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، يدل على بدء الخروج من القبور حيث تنشق عنه صلى الله عليه وسلم الأرض، ولم يقف الناس بعد للحساب، فيفسد المعنى بذلك، لأن انشقاق الأرض قبل الموقف والصعق، والصعق في الموقف. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة بإدخال حديث في حديث. وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، وليس فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وإنما وهم بعض الرواة. وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة، فإنه روى في آخر الحديث: لا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وجه الإشكال أنه في آخر الحديث استثنى أو استثني من صاعقة يوم القيامة، لأن أول الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة، ثم قال في آخره: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، فاستثني من صاعقة يوم القيامة. والذين استثناهم الله عز وجل من صاعقة النفخة لا من صاعقة يوم القيامة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا متى؟ قبل القيامة ولا في يوم القيامة؟
قبل
الوقوف. ولم يقع هذا الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة، فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة الزمر والنمل هو صعق تخريب العالم، وسببه النفخ في الصور والفزع. والمستثنى قيل ملك الموت وثلاثة ملائكة معه. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة، حيث اشتبه عليه أن هذه الصعقة يعني يوم القيامة هي صعقة النفخة. فالمعنى الصحيح أن الصاعقة يوم القيامة لتجلي الله تبارك وتعالى، والتجلي معناه ماذا؟ ها؟ الظهور، وليس المجيء ونحو ذلك كما يقول هشام البيلي. فالتجلي يعني تجلى، يعني ظهر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. قيل أنه سبحانه تجلى لموسى بمقدار الخنصر فدك الجبل، لأن الناس في الدنيا يستحيل عليهم رؤية الله أم لا يقدرون عليها؟
لا يقدرون عليها.
وما قاله بعض الفضلاء من العلم أنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يرى في الدنيا، هذا يعني الكلام غير منضبط. المستحيل ما هو؟ الشيء الذي لا يقع، وأما الرؤية تقع، لكن غاية ما يكون أنهم في الدنيا لا يقدرون على الرؤية. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا. لا كما يقول الزمخشري أن لن حرف نفي أبدي، وأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا باطل. وإنما هذا مدة الدنيا، حال اليقظة لا يمكن لأحد أبدا أن يرى ربه جل وعلا، لا لاستحالة ذلك وإنما لعدم القدرة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولذلك كان القول الراجح في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج أنه رآه ولا ما رآه؟ أنه لم يره بعينه رأسه، لأنه لا لاستحالة ذلك وإنما لعدم القدرة على ذلك في حياة الدنيا. ولذلك فإن الله جل وعلا ينشئ يوم القيامة، ينشئ العباد في هيئة يستطيعون أن يروا ربهم، فطولهم 60 ذراعا في السماء. أما في الدنيا فلا يمكن ذلك إلا في حالة ماذا؟ ها؟ في حال النوم، كما في حديث افتصام الملأ الأعلى: إني نعست فرأيت ربي. الحديث. والجهمية من فرط جهلهم وغلوهم في النفي نفوا الرؤيا في النوم وفي اليقظة. قال الله: لا يرى لا يقظة ولا منام، وهذا باطل. وقول السنة والجماعة: إن الله يرى في الدنيا في المنام، أما في اليقظة فلا يمكن. وقال قوم آخرون في الرؤيا، وهم الصوفية ومن الشيعة أيضا أظن، قالوا إن الله يأتي يوم القيامة يركب جملا أو قيل حمارا يوم عرفة، يراه العباد، يصافح العباد والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فقوم غالوا في الرؤيا وقوم جفوا، وأهل السنة توسطوا فقال الله لا يرى في الدنيا لعدم القدرة على ذلك، ويرى يوم القيامة. فالمعنى الصحيح أن الصاعقة يوم القيامة لتجلي الله لعباده سبحانه. إذا جاء لفصل القضاء، وموسى عليه الصلاة والسلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصاعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صاعقة هذا التجلي عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. وأما قوله: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، فلا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث. وكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصاعقة يوم الطور؟ وممن نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير، نبهوا على هذا الوهم من الرواة. والصاعق نوعان: الأول صاعق البعث، وسببه هو النفخ في الصور ووقته يوم القيامة، والثاني صاعق التجلي وسببه تجلي الله وظهوره سبحانه وتعالى للخلائق ووقته في موقف يوم القيامة. والنفخ في الصور نفختان على الصحيح من قول العلماء، وبعضهم قال 3 نفخات، ومن انتصر لذلك شيخ العلامة سماحة المفتي صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال هم 3 نفخات على ما جاء في سورة النمل: نفخة الفزع، ونفخة الصاعق، ونفخة البعث. والصواب والله أعلم أنهما نفختان، وأن نفخة الفزع نفخة طويلة، أو الصعق نفخة طويلة أولها فزع وآخرها موت. وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث كعلى ما جاء في سورة الزمر. وأما حديث إسماعيل بن رافع الذي فيه ثلاث نفخات فإنه وأما الحديث الذي فيه ثلاث نفخات ففيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كما قال العلماء. انظر إسماعيل بن رافع في تقريب ماذا؟
نفخة
أيوة.
نفخة الفزع ونفخة الصع ونفخة المفروض البعث.
لا البعث كتبنا الموت يعني. الصواب البعث اللي عنده الموت يصح. نعم. فجمع العلماء بين في سورة الزمر كم نفخة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ليس ثالثة أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفختان. وفي زائدة ثالثة في النمل وهي نفخة الفزع. الآية ما هي؟ ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فالصواب أنها نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صعق. ينفخ إسرافيل فيفزع الناس فزعا عظيما ثم يصعقون يعني يموتون. فنفخ نعم
إسماعيل
بن رافع ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض. فقط إسماعيل بن رافع من نسبته ماذا؟
إسماعيل بن رافع بن عويمر ويقال ابن أبي عويمر الأنصاري ويقال المزني مولاهم أبو رافع القاص
قاص
القاص نعم المدني الحجازي نزيل البصرة.
غالبا القصاص يكون عندهم ضعف في العلم، لذلك حذر العلماء من الاستماع إليهم. القصاص قصاصين وما أكثرهم الآن. نعم. ويأتي في آخر الزمان يقل العلماء ويكثر القصاصون كما جاء في بعض الآثار. نعم.
نزيل البصرة أخو إسحاق بن رافع ضعيف الحفظ.
إسحاق بن أخوه ماذا فيه؟ إسحاق بن رافع. فأولها نفخة الفزع ويتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه ويسير الله جل وعلا الجبال وترتج الأرض بأهلها رجا وتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج وتميد الأرض بالناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل حملها وتشيب الولدان وتثور الشياطين هاربين من الفزع حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة وتضربها في وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين فينادي بعضهم بعضا. وذلك قول الله تعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وتتصدع الأرض وتكون السماء كالمهل فيرى الناس أمرا عظيما وهو المشار إليه. لعل هذا عندك هو لو هي وهي فيرى الناس أمرا عظيما لعله لعل يرجع إلى الأمر العظيم أو النفخة فيكون هي المشار إليها بقوله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من رجوع ومرد. وقوله يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله آية النمل. قيل المستثنى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل غير ذلك، وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة ثم يكون آخرها صعقا وموتا. وفيها هلاك كل شيء كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وتفسر الصعق بالموت والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور، وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها كقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقوله سبحانه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقوله جل وعلا: واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال المفسرون: المنادي إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة: إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. والمكان القريب صخرة بيت المقدس، وبين النفختين 40. وهذا العرض يوم القيامة عرض أنواع من العرض: عرض أعمال أو صحف، وعرض الناس على جهنم، وعرض جهنم على الناس، وعرض على الله عز وجل. وقد يعرض العمل مع الصحيفة وقراءة الكتاب. وأما الصراط فهو لغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراطي إذا عوج الموارد مستقيمة. وشرعا جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون. والأدلة على إثباته كثيرة، منها قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وفي الحديث الذي رواه البيهقي عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع الله جل وعلا الناس يوم القيامة إلى أن قال: ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. وهذا الحديث يعني متنازع في ثبوته وضعفه.
الحديث الذي رواه محمد بن نصر ليس البيهقي،
هذا في النسخة الجديدة.
نعم
لعل هذا الأنسب، لأنه في الحاشية كتب أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة. عندكم فوق محمد بن نصر؟
نعم.
ما أخرجه البيهقي؟ وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها يعني وصف الصراط بأنه حد من السيف ودق من الشعر، تكلم فيه العلماء منهم القرطبي في التذكرة وغيره من العلم، وهل هو ثابت أم لا. حتى ولو كان طريق على متن جهنم وحولها خطاطيف كشوك السعدان وهو مظلم حالك الظلام، كيف يمر الإنسان على هذا إلا من وفقه الله؟ قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يقع مرة ويقوم مرة، ومنهم من تخطفه الخطاطيف فتلقي به في نار جهنم والعياذ بالله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: في جهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك. وهذا عند الإمام أحمد، لكن فيه ابن لهيعة ولم يروي عنه أحد من عبادل الثلاثة، هو ضعيف، لكن له شواهد عند مسلم: الكلاليب والحسك هذا موجود في الصحيح. في بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 3000 سنة، الله أعلم بذلك. وصفته قال العلماء إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأحر من الجمر. جاء هذا في أحاديث، وقد أنكر بعض الطوائف الصراط منهم المعتزلة، قال: ليس هناك صراط حسي. وقال المراد بالصراط الصراط المعنوي، فأهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف، وأنكره بعض المعتزلة منهم عبد الجبار المعتزلي وكثير من أصحابه ومن أتباعه، قالوا: ليس هناك صراط حسي. وقال المراد بالصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله جل وعلا: فهدوهم إلى صراط الجحيم. وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا إنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة. انظر كيف يتلاعب بهم الشيطان، يقول يوم القيامة هذه الدار دار مستقر ونعيم، لكن هذا قبل دخول الجنة، هذا قبل الدخول، ويقع الناس في هول عظيم يوم القيامة. فيقال لهؤلاء هذا تأويل باطل، ويجب حمل النصوص على حقائقها. الأصل في النصوص أنها تحمل على ظاهرها ويعمل بهذا الظاهر، أما أنه لا بد من تأويلها على أصل الظاهر. ولذلك لما جاءت بعض الأحاديث ظاهرها منافي لأصول أهل السنة كحديث حتى ولو كانت في البخاري فإنها ترد، أو يعني يقال عنها إنها شاذة، مثل ماذا؟ ثم ينشئ الله للنار خلقا آخر، هذا لا يتناسب مع عدل الله جل وعلا. كذلك في الأحكام حديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا مخالف لما اتفق عليه العلماء أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، فكيف يقال إنه نكح وهو محرم؟ هذا عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن رده أبو رافع وقال بل نكحها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وأيهما أعلم، أبو رافع ابن عباس؟ معلوم أن ابن عباس أعلم، لكن في هذه الواقعة أبو رافع أعلم، لأنه كان الرسول بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن الإنسان يكون أعلم من العالم في مسألة أنه أعلم على وجه الإطلاق، لا ليس لأس. أو التلميذ قد يكون أعلم من شيخه بمسألة، ليس معناه أنه يقدم عليه أو يفضل عليه على وجه الجملة، لكن يستفاد منه في هذه المسألة، أما باقي المسائل فشيخه الذي يؤخذ منه العلم. ويقال لهؤلاء يعني بمنطقهم الفاسد، الرد على منطقهم الفاسد، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في الهواء والوقوف في الهواء. قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. ولذلك أهل السنة يقولون ماذا؟ الله على ما يشاء قدير، أما الله على كل شيء قدير؟
على كل شيء،
على كل شيء قدير. فالقدرة متعلقة بالموجود أم حتى بالمستحيل؟ حتى بالمستحيل الذي لا يقع. قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا. فالعلم والقدرة متعلقان بما يقع وما لا يقع، خلافا للمبتدعة. فالقدرية قالوا العلم متعلق بالمشيئة، الله جل وعلا لا يعلم إلا بعد وقوع الأشياء إذا شاء وأوقعها. وقالوا إن الأمر أنف، وأولئك كفرهم أهل السنة والجماعة، منهم عبد الله بن عمر كفرهم، قال لا يقبل عملهم، كما في حديث الإمام مسلم، حديث جبرائيل، حديث ابن الخطاب الذي فتح به مسلم صحيحه. فقدرة الله جل وعلا صالحة ومتعلقة بكل شيء وليس بالمشيئة. والمراد بالورود في قوله وإن منكم إلا واردها في أصح قول العلماء المرور على الصراط، وقال بعضهم دخول جهنم، والصواب الأول وأنه المرور على الصراط. وهل هناك صراط آخر؟ معنى الوقت. قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة في أحوال الموت ومن الآخرة، هذا الكتاب طيب لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع. قال أعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم، يجيزون عليه إلا من دخل، أو يجيزون عليه إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار. فإذا خلص أو خلص من هذا الصراط الأكبر المذكور، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط آخر خاص لهم، ولا يرجع للنار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط منها من أو بقته ذنوبه وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه. والصراط الثاني يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قال القرطبي رحمه الله: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة. المراد بالورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. انظر كلام ابن كثير في حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قولين: الأول أن المراد به دخول النار، وهذا قول ابن عباس وجماعة كما حكاه الطبري، وستدلوا بأدلة منها: الأول قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، بعد قوله: وإن منكم إلا واردها. فالتعبير بالإنجاء بعد الورود دليل على أنهم دخلوا النار لكنهم نجوا. كلام قوي ولا لا؟ فيه قوة، لا سيما أنه قول ابن عباس. وأجيب بأن التعبير بالإنجاء لا يستلزم إحاطة العذاب الشخص، بل يكفي في ذلك انعقاد أسبابه ولو لم يهلك، كما في قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. هل عذب هود؟ ما عذب. وقوله سبحانه: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقوله: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن عذاب قد أصابهم، ولكن أصاب غيرهم. الدليل الثاني قالوا: الورود في اللغة يستلزم الدخول. والجواب يرد ذلك الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. أي شجرة؟ ها؟ الرضوان، بيعة الرضوان كانت تحت الشجرة. لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. قالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله، بل تستلزم العقاب الشديد. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. نستدل بذلك على أن الورود هو الدخول. وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى دخول النار ورودا. وأجيب أن هذه الآيات في الكفار ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهم، لأن دخول النار على نوعين: من أحاطت به العذاب وصلي فيها والعياذ بالله، فهذا في حق من؟ الكافر. أما المسلم والمؤمن إذا دخلها فإنه لا يصل فيها، وإنما يعني يعذب على قدر ذنبه بعدل الله جل وعلا وحكمته، ثم يخرج إلى الجنة بعدما ينقى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: كان على ربك حتما مقضية، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد:
وهذا الواجب هل هو كقول المعتزلة يجب على الله؟ أما أنه أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، أوجبه الله على نفسه، لا كما يقول المعتزلة بالوجوب على الله أنه يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، هذا باطل. وهذا كما جاء في الحديث: وحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلماء: هذا استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، لا حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما هو استحقاق كتبه الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لم يلزمه بذلك أحد جل وعلا، فهو المحبوب لذاته والمحبوب لصفاته والمحبوب لأفعاله وتقديره، فله الحب كله وله الحمد كله وله الشكر كله جل وعلا. نعم.
قال مجاهد: حتما قال قضاء، وكذا قال ابن جريج.
يعني قضاء حتما مقضية، يعني قضاء مقضية. فالدليل الثالث استدل بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وباقي الآيات: فسمى دخول النار ورودا. وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار، ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهم، ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورود. انتهى الوقت. طيب نقف عند الدليل الثالث استدل بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وفقنا الله إياكم.
كثير في الآية التي بعدها يرجح أن المرور، قال: إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين، يعني يرجح أن هذا مرور
فقط. هذا
الكلام كثير،
ها؟
كلام كثير.
لا لكن نعرف قلب كثير لو نأخذ الكلام كله.
قال رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم، وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان.
طبعا أنت تلزن محقق قول ابن كثير وما أحتاج إلى وقت، انظر هو أخذ ابن كثير. نعم. حتى ولو قال هذا الحافظ فالمحققون من العلم على أن الورود هو المرور على الصراط، هذا هو الصواب والصحيح، لكن الإنسان لا يبدع ولا يضلل من قال بالقول الآخر، ما في حكاية هذه الأقوال حتى ولو كانت ضعيفة، أن الإنسان لا يبدع أحدا ولا يضلل أحدا، ويفهم أن المسألة فيها أقوال فيتعلم العلم ويكون رصين ومتين فيه، لأنه كلما أحد خالف يقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، هذا يدل على الجهل وقلة العلم وعدم التبحر فيه والبحث فيه. نعم.